بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 247 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 3 مسائل. الأولى توزيع الميراث في حياة الوالد، الثانية اختلاف المحدثين في أحكامهم على الحديث الواحد، الثالثة مسائل مهمة في المعاملات المالية. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1403 هجري الموافق 1983 نصراني.
كثير من الآباء يقومون بتوزيع أموالهم وعقاراتهم بين أولادهم وهم على قيد الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان المقصود بالتوزيع هو الهبة والعطية فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحكمين قسمة تخالف القسمة قسمة الحكم الآخر. إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده، فهنا يأتي قوله عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم. فيجب أن يسوي ها هنا بين الذكر والأنثى. أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولا، ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث هذا.
السؤال الذي قبل هذا السؤال التوضيح: هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلا خاصة به عليه الصلاة والسلام؟
لا، ليس خاصة.
إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وقره الذهبي على ذلك، أو قال الذهبي عن الحديث إنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟
هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس وبالنسبة لبعض خواصة الناس، وهذا البعض أعني به علماء الحديث. فبالنسبة لعامة الناس واجبهم كما ابتدأنا كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، لا سيما قسناه بمن لا علم عنده، لا أعني العامة بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث، وهو من الواجب أن يرجعوا إليه وأن ينظروا ما موقفه من الحديث، إن كان صحيحا فيتبعونه، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه. فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم والذهبي أيضا تبعه في وهمه، فحينئذ يرجع عن اتباعه أو اتباعهما اتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما. أما خاصة علماء الحديث فهم بما أوتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولا، وما أوتوا من علم بمصطلح الحديث ثانيا، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم حتى ولا الذهبي، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم والخطأ. باختصار، فكما يجب على عامة المسلمين في حال وحده حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذاك المحدث، فالخطأ لا يجوز اتباعه.
في نفس الباب أستاذ، كيف تتم التصفية وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند آخرين، وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا أو ضعيفا عند آخرين؟
هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزم. التصفية نعني ما أمكن منها. الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في كتب التي ذكرناها من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات بل بالألوف. فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيف والموضوع عندي حتى الآن قرابة فوق 6000 حديث ضعيف أنا وحدي. فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة وكثرة من أهل العلم متخصصين سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشياء كثيرة وكثيرة جدا؟ فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث، كما يقول البعض أن هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء؟ فنحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف الكتاب والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء. كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل على وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء. تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، فكون يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد خلافا لما يشيع عنا بعض المغرضين أو الجاهلين أن نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ونجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا. نحن ما أقول نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل. مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلا تقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة. ممكن التقريب وهذا واقع ومشاهد. الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية، لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم، ثم يدع الطلبة حيارى لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال، لأنه عرض أدلتها، قد يكون هناك آية مجملة حديث مفصل، فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية. قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر حديث ضعيف، لا يعرج على تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا، فيترك إيش الطلبة حيارة. لذلك أقول هذا الفقه المقارن اليوم يدرس دراسة سطحية، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث كما يقولون اليوم أيضا يضعون النقاط على الحروف، يقولون هذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا والراجح كذا وكذا لسبب كذا وكذا، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي وهو الذي يسمى بالفقه المقارن أنه يقرب بين المسلمين. وها أمثلة بيننا موجودة اليوم، من من طلاب العلم لا يسمع بالإمام الشوكاني؟ من من طلاب العلم لا يسمع بالصنعاني؟ من من أهل العلم لا يسمع بصالح المقبلي صاحب العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ؟ من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد. هؤلاء أصلهم زيدية، زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي. يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة، أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعا أن يسلكوه حتى يتقاربوا ويتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا، فحينئذ يتحقق فيه ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود لأنهم يخالفون السنة. فإذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، أما أن يبقى في الإنسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا يوحد. نعم.
هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من بيار علي والمرة الثانية من التنعيم مسد عائشة رضي الله عنها؟ إن كانت لا تجوز، فهل يجوز عن والدي مثلا المتوفى أو والدتي وجزاكم الله خيرا؟
الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه. أما أن يحرم من التنعيم حيث أحرمت منه السيدة عائشة فهذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم لأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال لها ما لك تبكين؟ أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه السلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي، فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله. لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت مالي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد. هنا فهي الآن تقول تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضراتها مثل أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، ولذلك هي تبكي تقول مالي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأشفق الرسول عليه السلام عليها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم، ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها. فلذلك نحن نقول من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة فينقلب عمرتها إلى حج، فتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. أما الرجال فهم الحمد لله لا يحيضون، فما لهم ولحكم الحائض. والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وفي أحوال الصحابة حج مع الرسول 100,000 من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو أمه وأبيه، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الساعة 11
ما نعرف بس أسئلة قليلة
وأنت عارف
حضر لك إياها أنا
شيخ وأنا عارف
يعني من رجاك 10 دقائق بس الورقة اللي في إيده فيك إذا 10
طيب شو رأيك إذا أنت سنن سنة لغيرك ما أدري هي حسنة ولا سيئة؟
لا إن شاء الله بس هذا ما يسبره واحد غيره.
شو عرفك؟
أنا
يعني أنا بقول
معهد
ما حليه. شو عرفك يا أخي؟
لا أخوان ما بقى خلاص يعني خلاص بقى وابينا.
شيخنا
الآن
هو
وضع يعني منتشر الآن في البلد،
فأنا أرجو
من
فضيلتك أنك
توضح.
طيب سجل 10 دقائق
هاي إذا. ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء؟
عقد البيع
المبني على الوعد الملزم للشراء.
يعني ما وقع بيع. بس وعد.
يشتري ليبيعه
وعد
نعم وعد أني يشتري فهو يشتري له
ما دام ما صار البيع أخي فهذا الوعد لا يلزم المتبايعين بالبيع، لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء به، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ملزم. واضح الجواب؟
نعم
خلاص السؤال إن شاء الله.
رجل أودع مالا لدى البنك الإسلامي فاستعملها في التجارة بدون إذن صاحبها ولم يعطيه من ربحها شيئا، فهل يجوز له ذلك؟
يعني البنك يجوز له ذلك؟
نعم ليس كذلك؟
نعم
هو أودعه إيه؟
أمانة أي نعم
إيه؟ فجاء البنك واستعمله
نعم
بدون إذن من صاحبه.
نعم
طبعا هذا لا يجوز، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر، لأنه إن خسر لأنه تصرف بدون إذنه، فقد يقول قائل فلما إذن ينبغي أن يشاركه في الربح؟ لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك، وباعتبار أن الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي، لكن بذكركم في طرف الحديث اللي هو موضع الشاهد أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو فرق من أرز، قال الرسول عليه السلام فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه، فرق يعني أفبي أو كيل معروف، قال ثم جاءه يعني بعد سنين قال يا عبد الله اتق الله وعطني حقي، قال انظر إلى تلك البقر والغنم اذهب وخذها، قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق.
الله
أكبر. فلازم البنك الإسلامي باب اعتباره بنك إسلامي يتخلق بهذا الخلق هذا.
ما حكم المفتاحية الخلوق
ما حكم
المفتاحية
التي
يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه، كأن يقول: هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار.
يعني اسم جديد، يعني خلو رجل بخلو. عنا بالشام يسموها ثروية. هلا لأول مرة بسمع مفتاحية.
تسمية.
يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، مهما حاولوا يستروا الحق، الحق واضح أبلج، والباطل واضح إيش بيقولوا لجلج. مفتاحية، لما بيستأجر إنسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا مفتاح. شو بعرف بقيف هناك مفتاحية؟ كذلك لما بيستأجر مكان، هل مكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ. إذا شو هي الفروغية أو المفتاحية؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. أنا كثيرا ما سئلت عن هذا، وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه. في فروغية اسم على مسمى، وفي فروغية اسم على غير مسمى من هذا النوع. أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان، في عقار، في دار، هو شاغل ومتمتع فيه. يأتي إنسان يعرض عليه: ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى؟ فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار. هاي فروغية فعلا، اسم على مسمى.
خلال مدة العقد،
أنا مدة العقد، أي عقد ثاني؟
عقد اللي يكون متفق معه، يعني خلال مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة، خلال السنة ممكن، وإذا كان خارج السنة أو 3 سنوات يعتبر مش
هو. وش فاهم أنا عليه؟ خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقول لي تفرغ لي الدكان، أنا بحاجة إليها، وقل لك أنا الدكان متسبب فيها، أكسب رزقي وقوت عيالي إلى آخره. تقول لي: نعم أنا أعرف هذا، لذلك أعطيك شيء حتى ترضى. فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره، فروغية، والأجر السنوي كذلك يسمى. كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية هذه التي أخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن أخذها، فضلا عن الأجرة هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك السابق؟
خلال مدة العقد أنت الآن تستغل هاي الدكان، دكانتي ما أخذها خلال عام. إذا أنا خلال عام قلت لك إذا ممكن تخلي هاي الدكان بدفع لك فروغية، أو أنت أنهيت العقد ومش هاي تطلع أنت، هذا الفرق بين.
ما فهمت عليك. أنا ما أقول الصورة اللي عرضت لك إياها،
الصورة
اللي عرضت لك إياها يرد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته.
أيوة. يرد الاستئجار مبهم، المدة اللي أنت مستأجر فيها كصاحب الدكان، يعني كمستأجر، مبهم مدة العقد الإيجار.
شو مبهم؟ ما أقول لك أنا إلى سنة أو سنتين، نسمي المدة.
طبعا إذا سميت المدة جائز.
ما قلت هذا يا
أخي. أسف. أفضل. طيب سؤال الأخير لعبد الرحيم، السؤال قضية دقيقة. في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل،
سجن عليه،
وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار.
عيد
في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت للاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟
ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس بالباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا الاستثناء في الأسباب المادية، مثلا رجل فقير وما يعتاش حياة يعني دون حياة وسط، ومثل ما يقول عنا بالشام مدرن جاء هاتف من أمريكا فلان قريبك مات وطلع لك كذا وكذا $1,000، ما كان شيء على باله، ليس له كسب ولا إيمان. وهكذا الأمثلة توسعوا فيها أنتم مجموعة. لكن فيما يتعلق بالمسببات التي يملك الإنسان أسبابها، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا كونية طبيعية، ما ممكن إنسان بقى يصير يحصل على المسبب بدون تعاطي السبب. أضرب الآن مثلا، شخص يعيش في بيئة موبوءة من الناحية الصحية المادية، روائح كريهة، هواء غير نقي، طعام غير مغذي، شراب وسخ قذر، جراثيم، ميكروبات، شو تتصور هذا الإنسان حياته راح تكون حياة صحة وعافية؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه ما تعاطى أسباب الصحة والعافية، وهذا أمر مجرد مثل هالزر الكهربائي، تكبسه بينطفى، تكبسه بشعل، حقائق كونية معروفة بالتجربة. فهذا الإنسان إذا تعاطى أسباب الحياة الصحية المادية وصل إليها ولا بقي محروما منها. تسمعوا الآن أن الأوروبيين اللي يعني نبغوا بسبب ميلهم إلى الدنيا، كما قال تعالى يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بسبب هذا التخصص أتوا بالعجب العجاب. مثلا في بلد من البلاد ظهر فيها كثرة وفيات المواليد، مواليد أولاد صغار يعني، فدرسوا الموضوع، عرفوا الجرثومة مثلا أو شو المرض، وضعوا خطة لمدة 5 سنوات لمعالجة هذا المرض، وإذا بهم يعطوك النتيجة أنه في ظرف 5 سنوات نزلت قيمة الوفيات من كذا رقم إلى كذا. أمور حسابية دقيقة معروفة، هذا جعل الله لكل شيء سببا. نرجع بنقول السعادة والشقاوة بالمعنى الشرعي، يعني أن يكون الإنسان من أهل الجنة في الآخرة أو من أهل النار، إلى علاقة شيء بالأسباب التي يعرفها الأوروبيون؟ طبعا لا، أن هذه قضية شرعية إيمانية. ترى من هم أهل الجنة ومنهم من هم أهل النار كقضية إيمانية، وجواب مختصر منقول اللي كتب اسمه في اللوح المحفوظ ويوم نفخ الروح في الجنين سعيد أو سعيد ما في إشكال، والعكس بالعكس. مين هو بقى أيضا هل راح يكتب طويل العمر وقصير العمر؟ من اتخذ الأسباب.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
مين هو بقى أيضا؟ هل رح يكتب طويل العمر وقصير العمر؟ من اتخذ الأسباب فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة أخرويتين، الأسباب الشرعية، فيكتب سعيدا من علم الله أنه إذا خلق في الدنيا وبلغ سن التكليف واستجاب لله ولرسوله هو الذي يكتبه سعيدا، سواء سابقا أو لاحقا وهو جليل. ومن علم الله منه أنه لا يستجيب لله ولا لرسوله يكتبه عنده شقيا. فالقضية ليست هكذا